بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 51 من دروسنا للأشباه والنظائر للإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى. ونحن اليوم مع قاعدة جديدة، أن الحدود تدرى بالشبهات. هذه قاعدة عظيمة جدا، الحدود تدرى بالشبهات. نعم.
القاعدة السادسة: الحدود تدرى بالشبهات، وهو حديث رواه السيوطي معزيا إلى ابن عدي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يجوز السيوطي
يلا.
وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ادفعوا الحدود ما استطعتم. وأخرج الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلمين مخرجا فخلوا سبيلهم.
عن الحدود وعن القصاص. وعندها ننتقل لوين؟ إلى التعزيرات.
فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة.
يعني إذا كان الإمام اجتهد فترك الحد اجتهاد لو طلع مخطئ، هذا أفضل ما يجتهد ويقيم الحد ظلما. لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة.
وأخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا: درأوا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم.
شوفوا إخواننا، هذه الفكرة الآن مع فكرة الآن التي تقال الآن في المجتمع الإسلامي، كلما تكلمنا عن مجتمع إسلامي ما بنحكي إلا عن إيش؟ حدود وقصاص، حدود وقصاص، كأنه بالشريعة كلها ما في عنا إلا هالباب هذا. سبحان الله. هلأ الحدود والقصاص إخواننا لا ينبغي التهاون بها، لكن لا ينبغي أن نجعلها كل الإسلام كما. لذلك الأمة ينبغي أن تبنى بناء متكاملا. تربية الأمة هام، بناء الأمة الخلقي والإيماني والعقدي هذا كله هام، التربية الاجتماعية هامة، إخواننا النجاح الاقتصادي في الإسلام هام، ثم بعد ذلك نتكلم عن حدود وقصاص. وهذا لا يعني إخواننا أن نؤخر الحدود والقصاص لبعدين، لا، لكن ينبغي أن نتحرز ونعلم أولا لا يقيم الحد والقصاص إلا القاضي المعتمد من الحاكم. نعم. الشيء الثاني إخواننا، لا ينبغي أن نقيم الحدود بمجرد الشبهة أو ما شابه ذلك، وإنما تدرأ الحدود بالشبهات. الشبهة لا يقام بها الحد بل يسقط بها الحد. نعم.
وفي فتح القدير أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات، والحديث المروي في ذلك متفق عليه وتلقته الأمة بالقبول. والشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت.
الشبهة ما هي؟ هي أمر أشبه الشيء الثابت ولكن ليس بثابت، فسمي شبهة. يعني ظاهرها دليل أما في الواقع هي ليست بدليل.
وأصحابنا رحمهم الله قسموها إلى شبهة في الفعل وتسمى شبهة الاشتباه، وإلى شبهة في المحل.
طيب يجيبوها الآن ببحث الزنا، شبهة الفعل وشبهة المحل، شبهة الفعل وشبهة المحل. نعم.
فالأولى تتحقق في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة.
أمر اشتبه علي لما فعلت هذا الفعل أعتقد حله وهو حرام في الواقع، أعتقد حله وهو حرام في الواقع، يعني لما مارسته كنت أعتقد أنه حلال، قد يكون شيء من جهلي. هذا الجهل يرفع الحد ولا يرفع الإثم، يرفع الحد ولا يرفع الإثم، إثم الجهل يعني. نعم.
محاضرة موقوفة بس مو زغير مع النبي، عن أبي هريرة.
إذا قال موقوفا معناه مع الرسول.
موقوفا على الصحابة بس إيه؟ الأولانية تدفعوا حدود ما استطعتم.
إيه هذا على الرسول نعم.
إيه بس هو مو حاطط عن النبي.
مو شرط.
مو شرط نعم.
متى ما قال حديث معناه على الرسول.
نعم.
ذاك الآن الذي يقيد هو الموقوف والمقطوع.
نعم.
فالأولى تتحقق في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة فظن غير الدليل دليلا.
نعم.
فلا بد من الظن وإلا فلا شبهة أصلا.
طيب.
كظنه حل وطئ لجارية زوجته. كظنه حل وطئ جارية زوجته أو أبيه أو
زوجتي الآن عندها أمة. فأنا قلت إن والله أنا وزوجتي بيننا منافع مشتركة. يحق لي أنا أن أنتفع بمالها ويحق لها أن أنتفع بمالي وبناء عليه أظن أن الأمة التي عندها أيضا يحل لي وطؤها. إذن هنا اعتقاده ظن أنه يباح له وطئ جارية امرأته فوطئها. نقول له آثم، لماذا وطئ ملك الغير؟ طيب حتى لو زوجت أذنت له لا يحق له، حتى لو أذنت لأن هي مو ملكك. الانتفاع بها بالخدمة يجوز، أما بالوطئ لا يصح إلا بالملك، لأن الأبعاد لا تباح. الأبعاد إخواننا الفروج لا تباح إباحة، وإنما بالملك، إما بملك النكاح أو ملك الرقم ملك اليمين. كذلك لو أنه وطئ جارية أبيه ما الحكم؟ أيضا هذا يسقط عنه الحد لكنه يأثم. لماذا؟ لأنه لا يجوز له وطئ جارية أبيه لعدم الملك، وكذلك جارية ابنه لا يحد لكنه يأثم لأنها ليست ملكه.
كظنه حل وطئ جارية زوجته أو أبيه أو أمه أو جده وإن على.
نعم.
ووطئ المطلقة ثلاثا في العدة أو بائنا على مال.
يعني لو أنه وطئ امرأته المطلقة ثلاثا وظن أنه يحل لها له وطئها وهي في العدة، ما الحكم؟ لا يجوز هذا، لكن مع ذلك نقول هذا الظن المخطئ يصلح لإسقاط الحد لا لرفع الإثم. طيب كمان لو امرأة مطلقة بائنا على مال، ننتبه مو وطئها على مال، مطلقة طلاقا بائنا على مال يعني خلع، مطلقة طلاقا بائنا على مال يعني بالخلع، فهو شو ظن؟ أنه طالما أنه في سهب العدة فيحل وطئها وهي في العدة. هو لا يجوز، طالما في طلاق بائن إذن لا يجوز وطئها. طب وطئها شو الحكم؟ لا حد عليه لكنه يأثم.
والمختلعة أو أم الولد إذا اعتقد.
الصورة الأولى الطلاق على مال، طلقها طلاقا على مال، اللي بعد المختلعة خالعها على مال، النتيجة واحدة الطلاق بائن، لكن هديك كان استعمل صيغة الطلاق ونستعمل صيغة الخلع. نعم.
أو أم الولد إذا اعتقها وهي في العدة
فظن أنه له وطئها وهي في العدة.
ووطئ العبد جارية مولاه والمرتهن في حق المرهونة في رواية.
كمان أنا الآن رهنت أمتي عندك رهن فأنت أبقيتها عندك، طيب فوطئتها، أنت الآن لست مالكا لها وإنما لك حق الاحتباس، ف وطؤك لها وهي رهن عندك يصلح شبهة لإسقاط الحد، لكن لا يعني أنه يجوز. نعم.
ومستعير الرهن كالمرتهن.
كمان ومستعير الرهن كالمرتهن.
ففي هذه المواضع لا حد إذا قال ظننت أنها تحل لي.
نعم.
ولو قال علمت أنها حرام علي وجب الحد. ولو ادعى أحدهما الظن والآخر لم يدعي لا حد عليهما حتى يقرا جميعا بعلمهما بالحرمة والشبهة في المحل في ستة مواضع.
نعم.
جارية ابنه.
جارية ابنه أنه حتى لو قال علمت أنها لا تحل لي ما هيك قال لا يحد، هلا الصور الماضية إذا قال ظننت أنها تحل لي، أما جارية ابنه لا يحد حتى لو قال علمت أنها لا تحل لي. ليه؟ قال لأن الحديث فيه شبهة، وهو أنت ومالك لأبيك أورث شبهة في إسقاط الحد. نعم.
والمطلقة طلاقا بائنا بالكنايات.
لكن بنا مال يعني هذه أنه في مقاد رجعيتها أنها طلاق رجعي.
والجارية المبيعة إذا وطئها البائع قبل تسليمها إلى المشتري.
نعم.
والمجعولة مهرا إذا وطئها الزوج قبل تسليمها إلى الزوجة.
أنا عندي أما تزوجت امرأة قالت لي ما مهري، تبع عندي هالأما تعطي مهر أتي باخدها، عقدنا العقد على المهر هو الأما، الأما لسها عندي ما سلمت إياها، وطئتها قبل أن أسلمها لها. هلا هي عمليا بمجرد العقد صارت الأما إيش؟ ملك الزوجة وملك الزوج، فوطئها الزوج وهي في ملك لسها عنده ملك الزوجة لكنها عنده، ما الحكم؟ قال هنا لا حد عليه مع أنه يأثم. نعم.
والمشتركة بين الواطئ وغيره. والمرهونة إذا وطئها
إذا إنسان اثنين عندهم أمة واحدة، اثنين عندهم أمة واحدة، لا يحق لكل واحد منهما أن يطأها. لماذا؟ لأنه ليس له تمام الملك، الملك ناقص. طب لو وطئها أحدهما لا حد عليه.
والمرهونة إذا وطئها المرتهن في رواية كتاب الرهن.
نعم. إذا معناها المرهونة عند المرتهن فيها روايتان، الرواية الأولى إذا علم أنها لا تحد له ووطئها تحد، أما الرواية الثانية شو قال؟ إذا علم أنها لا تحل له لا يحد.
وعلمت أنها ليست بالمختارة.
وعلمتما أنها ليست بالرواية المختارة.
وعلمت أنها ليست بالمختارة.
إذا الرواية المختارة شو هي؟ الأولى أن المرتهن إذا يعني شر أنه يظن حلها، أما لو يعلم أنها لا تحل له ووطئها يحد، هذا هو المختار.
ففي هذه المواضع لا يجب الحد. وإن قال علمت أنها علي حرام.
نعم.
لا يجب الحد وإن قال علمت أنها علي حرام.
نعم.
لأن المانع هو الشبهة في نفس الحكم، ويدخل في النوع الثاني وطء جارية عبده المأذون المديون ومكاتبه، ووطء البائع الجارية المبيعة.
حال عبدي المأذون له بالتجارة اشترى أمة فوطئتها أنا، شو الحكم؟ قال لا يحد حتى لو قال علمت أنها لا تحل لي. عبدي المكاتب اشترى أمة أيضا لا يحد الواطئ ولو قال علمت أنها لا تحل لي.
ومكاتبه.
نعم.
ووطء البائع الجارية المبيعة بعد القبض في البيع الفاسد.
في البيع الفاسد تملك بالقبض، هو شو الحكم؟ البائع بعدما شو قال هنا بيع،
ووطء البائع الجارية المبيعة بعد القبض في
بعد
البيع
القبض.
الفاسد.
لماذا؟ قال وذلك لأن البيع الفاسد يملك بالقبض، فلما سلمت للمشتري خرجت عن ملكي إلى ملكه. هلأ يجب المفاسخة أمر ثاني، أما هي الآن ملكها المشتري وانتقلت من ملك البائع إلى ملك المشتري، لكن استحقاق الفسخ والرد إلى البائع لو وطئها البائع فإنه لا يحد.
والتي فيها الخيار للمشتري.
ليه؟ لأنها لا تدخل في ملك المشتري ولكنها تخرج من ملك البائع. إذا بعتك أمتي ولك الخيار، لم الخيار للمشتري، تخرج الأمة عن ملكي ولا تدخل في ملكك.
وجاريته التي هي أخته من الرضاع، وجاريته قبل الاستبراء، والزوجة المحرمة بالردة أو بالمطاوعة لابنه أو بجماعه لأمها.
يعني لو في حال فعل شيئا من أن وطئ إحدى هؤلاء النساء فإنه لا يحد. نعم، المرأة إذا طاوعت ابن الزوج تحرم على أبيه، كذلك لو وطئ أمها أو ابنتها تحرم عليه امرأته، فلو وطئها بعد ذلك فإنه لا يحد.
انتهى ما في فتح القدير. وهنا شبهة ثالثة عند أبي حنيفة رحمه الله،
يعني غير شبهة المحل والفعل،
وهي شبهة العقد، فلا حد إذا وطئ محرمة بعد العقد عليها وإن كان عالما بالحرمة، فلا حد على من وطئ امرأة تزوجها بلا شهود،
مع أن الزواج فاسد، لكن نقول وجود العقد شبهة في درء الحد لا لرفع الإثم، يعني هو يأثم، لكن نقول وجود العقد يرفع الحد. نعم.
أو بغير إذن مولاها أو مولاه. وقالا يحد في وطئ محرمة المعقود عليها، محرمه. وقال
يعني لو تزوج أخته بعقد، مو صحيح العقد، هل يصلح هذا العقد يعني شبهة في إسقاط الحد؟ شو قال؟
وقالا يحد في وطئ محرمه المعقود عليها.
نعم.
إذا قال علمت أنها حرام، والفتوى على قولهما كما في الخلاصة.
نعم.
ومن الشبهة وطئ امرأة اختلف في صحة نكاحها، ومنها شرب الخمر للتداوي.
ومنها من ايش؟ من الشبهات يعني. يعني لو في حال انسان اتزوج اخته من الرضاع بعقد، العقد هذا ما له قيمة، طب وطئها قال فكر لك والله فكرت انها تحل لي، ما العقد هذا لا حد عليه.
ومنها شرب الخمر للتداوي وإن كان المعتمد تحريمه،
مع أنه حرام لكنه لا يحد. ليه؟ شربه للتداوي.
ومنها أنه لا يجوز التوكيل باستيفاء الحدود
أيضا. ليه؟ الآن روح أخي وكلتك في استيفاء الحد عني، يعني أنا الآن إلي حد عن فلان، قطع يد أو قذف أو ما شابه ذلك، فوكلتك باستيفاء الحد، الحدود لا تنفذ إلا بحضور أصحاب الحد، أصحاب الحق يعني الحدود. نعم. ليه؟ احتمال العفو.
واختلف في التوكيل بإثباتها.
نعم.
ومما بني على أنها تدرأ بها أنها لا تثبت بشهادة النشاء.
ليه؟ احتمال إخواننا يعني الخطأ في النساء أن تضل إحداهما.
ولا بكتاب القاضي إلى القاضي.
نعم.
ولا بالشهادة على الشهادة.
نعم.
ولا تقبل الشهادة بحد متقادم سوى حد القذف.
ليش؟ لأن للعبد فيه مدخلا، إذا قال من 40 سنة هذا قذف أمي أو قذفني.
إلا إذا كان لبعدهم عن الإمام.
نعم.
ولا يصح إقرار السكران بالحدود الخالصة إلا أنه يضمن المال، ولا يستحلف فيها.
لأن يعني الآن لو إنسان قال أخي طلع القاضي إن فلان زنى، أنا يجيب الشهود، طلع معي الشهود خليه يحلف هو يمين إنه ما زنى. لا يستحلف في الحدود، لأن لا تثبت بالنكول، يعني لو إنسان ما رضي يحلف نقيم الحد عليه، لا، فلا يستحلف في الحدود
لأنه لرجاء النكول. وفيه شبهة حتى إذا أنكر القاذف،
وفيه يعني في النكول شبهة
حتى إذا أنكر القاذف ترك من غير يمين.
نعم.
ولا تصح الكفالة بالحدود والقصاص ولو برهن القاذف برجلين أو رجل وامرأتين على قرار المقذوف بالزنا فلا حد عليهم.
على إقرار ما هيك؟
على إقرار المقذوف بالزنا فلا حد عليه، فلو برهن بثلاثة على الزنا حد حد وحد، فلو برهن بثلاثة على الزنا حد وحد، ولا قطع بشرقة مال أصله وإن على ولو برهن القاذف برجلين أو رجل وامرأتين،
يعني أقام البينة برجلين أو رجل وامرأتين إيه؟
على إقرار المقذوف بالزنا فلا حد عليه،
وفلان نشهد أنه أقر أمامنا أنه زنا، القاضي هل يقيم عليه الحد على المقر؟ لا. ليه؟ إن لم يسمع إقراره عند القاضي.
فلو برهن بثلاثة على الزنا حد وحد،
حد هو وحدهم أيضا. ليه؟ لأنهم شهدوا على إقراره وعلى الزنا.
ولا قطع بشرقة مال أصله وإن على،
لا قطع ملا لا إثم. لو إنسان سرق من أبيه أو من أمه أو من جده لا قطع، لا في حد، لكن في إثم، لأنه تعدي على مال الغير، وهناك تباين في الأملاك بين هؤلاء. لكن لشبهة الملك وللمباسطة بين هؤلاء في الأموال شو قالوا؟ لا حد.
وفرعه وإن سفل،
تمام، لو سرق من ابنه كمان لا يجوز، لكن لا ما في حد.
وأحد الزوجين وسيده وعبده،
يعني
وسيده وعبده، ومن بيت مأذون بدخوله.
إذا إنسان سرق من شركة هو موظف فيها، أو من محل هو موظف فيه، شو الحكم؟ أيضا ما في حد. ليه؟ هذا مو سرقة، هذه اختلاف. طالما مأذون لك بالدخول إذا معناها هذا إنسان لا حد عليه. ليه؟ أنت متفوت عندك. نعم.
ولا
أخوانا ومعنى هذا حلال أو ما في عليه عقوبة؟ لا، هذا يرفع أمر القاضي ويعذر. فعم نحكي حد ما فيه.
ولا فيما كان أصله مباحا كما علمت تفاريعه في كتاب السرقة.
يلا.
ويسقط القطع بدعواه كون المسروق ملكه.
إذا مين؟ إذا هذا الإنسان السارق قال لك أنا هذا الشيء اللي سرقته ملكي، هذا القاضي الآن ما يقيم الحد عليه. ليه؟ لاحتمال صدقه.
وإن لم يثبت وهو اللص الظريف، وكذا إذا ادعى أن الموطوءة زوجته ولم يعلم ذلك.
نعم.
تنبيه، يقبل قول المترجم في الحدود كغيرها.
هذا إشكال. لو إنسان أعجمي جاء عند القاضي وأقر بالجناية، ما فهم عليه القاضي، قال له جيب مترجم، جاب مترجم، فترجم المترجم أن فلان يقول كذا وكذا وكذا. على المترجم خبر واحد، قد يكذب بالترجمة، قد ينقل شيء مو هو الواقع، أليس هذا شبهة؟ قال لك لا، المترجم ليس لا يفيد الشبهة، وإلا إذا اعتبرنا المترجم شبهة معنى لا يثبت حد بالترجمة أبدا.
فإن قيل وجب أن لا يقبل،
نعم،
لأن عبارة المترجم بدل عن عبارة العجمي، والحدود لا تثبت بالأبدال، ألا ترى أنه لا تثبت بالشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي؟ أجيب بأن كلام المترجم ليس ببدل عن كلام الأعجمي،
وإنما مضاف لمين؟ للأعجمي،
لكن القاضي لا يعرف لسانه ولا يقف عليه، وهذا الرجل المترجم يعرفه ويقف عليه، فكانت عبارته كعبارة ذلك الرجل لا بطريق البدل بل بطريق الأصالة، لأنه يصار إلى الترجمة عند العجز عن معرفة كلامه، كالشهادة يصار إليها عند عدم الإقرار، كذا في شرح الأدب للصدر الشهيد من 38. تنبيه: القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة، فلا يثبت إلا بما تثبت به الحدود. ومما فرع عليه أنه لو ذبح نائما فقال
لو ذبح شخصا نائما يعني
فقال ذبحته وهو ميت فلا قصاص، فقال ذبحته وهو ميت فلا قصاص ووجبت الدية كما في العمدة. ومنها لو جن القاتل بعد الحكم عليه بالقصاص فإنه ينقلب دية. لو جن القاتل بعد الحكم عليه بالقصاص،
لا يقام القصاص على مجنون بعد ما حكمنا عليه جن، شو الحكم؟ ينتقل الحق القصاص من القصاص إلى الدية.
ولا قصاص بقتل من قال اقتلني فقتله.
نعم.
واختلف في وجوب الدية، والأصح عدمه. ولا قصاص إذا قال اقتل عبدي أو أخي أو ابني أو أبي، لكن لا شيء في العبد، وتجب الدية في غيره. واستثنى في خزانة المفتين ما إذا قال،
طبعا هذا كله لا يجوز. نعم.
واستثنى في خزانة المفتين ما إذا قال اقتل ابني وهو صغير فإنه يجب القصاص، وتمامه في البزازية. وينبغي أن لا قصاص بقتل من لا يعلم أنه محقون الدم على التأبيد أو لا. وفي الخانية ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي عفى عنه. قال الحسن:
أنه صغير. نعم، ولا يملك إسقاط الحق عن الصغير. نعم.
قال
الحق يثبت أولا للمقتول ثم يورث عنه لمين؟ لأبيه.
قال الحسن: لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفى عنه وعن هذا الواحد. ففي هذا الوجه قال أبو يوسف رحمه الله: تقبل في حق الواحد. وقال الحسن: أقبل في حق الكل.
ثلاث أشخاص قالوا عفا عنا، يعني عمليا كل اثنين شهدوا لواحد، كل اثنين شهدوا لواحد أن الولي عفا عنه. نعم، يعني بقولنا نحن ثلاثة الآن قلنا أنه عفا عنا، هلا حكم شو يعني؟ أنا والأخ نقول عفا عن هذا، وأنا وياه معنا كلامنا عفا عن هذا، وهن اتنشوا يقولوا عفا عن هذا عني.
وكتبنا مسألة العفو في شرح الكنز من الدعوة عند قوله: وقيل لخصمه أعطه كفيلا فليراجع. وكتبت في الفوائد أن القصاص كالحدود إلا في سبع مسائل. الأولى: يجوز القضاء بعلمه في القصاص دون الحدود،
بعلم القاضي يعني،
كما في الخلاصة.
يعني بلا بينة.
الثانية: الحدود لا تورث والقصاص يورث. الثالثة: لا يصح العفو في الحدود لا يصح العفو في الحدود ولو كان حد القذف بخلاف القصاص. الرابعة:
يصح فيه العفو من 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 له القصاص.
الرابعة: التقادم لا يمنع من الشهادة بالقتل بخلاف الحدود سوى حد القذف،
فإنه لا يسقط بالتقادم.
الخامسة يثبت بالإشارة والكتابة من الأخرس بخلاف الحدود كما في الهداية من مسائل شتى. السادسة لا تجوز الشفاعة في الحدود وتجوز في القصاص.
حلو. ليه؟ للشفاعة القصاص حق المخلوق، فنشفع عند أولياء القتيل ليعفو عن القاتل. معلش.
السابعة الحدود سوى حد القذف لا تتوقف على الدعوة بخلاف القصاص، لا بد فيه من الدعوة، والله سبحانه وتعالى أعلم. تنبيه، التعزير يثبت مع الشبهة، ولذا قالوا
إذا معناها الحدود والقصاص شيء والتعزير شيء آخر، التعزير يجري مجرى الأموال فيثبت ولو مع الشبهة.
ولذا قالوا يثبت بما يثبت به المال.
نعم.
ويجري فيه الحلف ويقضى فيه بالنكول. والكفارات تثبت معها أيضا
مع الشبهة يعني،
إلا كفارة الفطرة في رمضان فإنها إلا كفارة الفطر في رمضان فإنها تسقطها. ولذا لا تجب على النسيان والخطأ وبإفساد صوم مختلف في صحته كما علم في محله.
يعني لو في حال إنسان أفسد صوما لم ينوي من الليل، هل الصوم بلا تبيت النية مو صحيح عند الشافعي، فهذا صوم مختلف في صحته، فلو أفسده لا كفارة عليه.
وأما الفدية فهل تسقطها؟ لم أرها الآن.
نعم.
ومن العجب أن الشافعية شرطوا في الشبهة أن تكون قوية، قالوا فلو قتل مسلم ذميا فقتله ولي الذمي فإنه يقتل به، وإن كان موافقا لرأي أبي حنيفة رحمه الله،
يعني لم يعتبروا خلاف أبي حنيفة.
ومن شرب النبيذ يحد ولا يراعى خلاف أبي حنيفة ولا يراعي خلاف أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نعم.
القاعدة السابعة،
نقف هنا والحمد لله رب العالمين.